السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أختي المشاهدة، أهلا وسهلا بك أخي المشاهد معنا في هذا البرنامج، رغم أنه مخصص لنساء ولكننا نقبل أيضا أن يشاركنا الرجال. أمور كثيرة سنتحدث عنها في هذا البرنامج. اقترحت أن أسمي هذا البرنامج همسات، لأنني أردت أن أهمس من خلاله في أمور كثيرة، أتناصح مع إخوتي المشاهدين، الدين النصيحة، ونتذاكر فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. همسات القلب، همسات العقل، لك أختي المؤمنة ولك أخي المؤمن. في هذا البرنامج سنسير معا عبر حلقات طويلة، نلتقي يوميا إن شاء الله بإذن الله في الصباح وربما في المساء أيضا. قد تستغربون عندما أقول في الصباح، تنظر إحداكن في الجو الذي أنا أصور به فتقول هذا وقت المساء. أقول لك للضرورة أحكام التصوير، وخاصة أن التنويع ممتع للعين وجذاب للقلب. أحاديثنا كثيرة، نتناول فيها أحاديث الروح والجسد، أحاديث العقل والمعرفة، حديث الزوجين، حديث الأسرة، حديث الأولاد. اخترت أن تكون البداية مع حديث يتحدث عن الغنيمة والخسارة. الحديث عن الغنيمة والخسارة يجذب كل المشاهدين، الصغير والكبير والمرأة والذكر. ولكن الغريب أن الحديث عن الغنيمة والخسارة يشترك فيه أيضا مع كل ما ذكرته الأموات. قد تستغربون كيف يشترك الأموات معنا. عن أي ربح وخسارة، عن أي غنيمة وخسارة تتحدثين؟ بالتأكيد أنا لا أتحدث عن الربح وعن الغنيمة والخسارة المادية. حديثي ينصب عن الغنيمة والخسارة الأخروية. يلخصه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. تعالوا معا نتابع الاستطلاع التالي.
ما هي أهم خمسة أمور في حياتك؟
عملي وبيتي، زوجي، أولادي، وحياتي الدينية.
الأهل رضانين عنه، هاي أول شيء. حياته تكون مستقرة، يكون مرتاح للبال طبعا، يعني أغلب الأحيان شغله يكون مأمن.
الصدق، المحبة، عزة النفس، الأخلاق، الكرامة.
أول شيء أسرتي، بيتي، أولادي، يعني ومستقبل أولادي إنه يطلعوا أحسن الشيء كمان.
الصداقة، حب إخواتي، التعلم،
الصلاة، والهيك يعني كل شيء حسن أعمله وساعد الفقراء.
بيتي وجوزي وأولادي وحياتي المستقبلية.
هل تستطيعين ذكر أهم ثلاث إنجازات تحققت في حياتك في العشر سنوات الماضية من عمرك؟
ولا شيء والله.
أول شيء مستقبل أولادي، الحمد لله اعتنيت بتدريسهم يعني، وكل سنة الحمد لله بيطلعوا أوائل، يعني محافظة على بيتي.
دخلت الجامعة، هذا بحسه أهم إنجاز بحياتي. كمان كتبت مرة مقالة وكمان بسطت فيها، كنت طالعة رابعة على القطر.
راضية ربي وراضية أسرتي، والحمد لله ربيت أولاد يعني تربية صالحة وتعلموا.
تخرجت جامعة وتوظفت، ومحبتي للناس وتعاوني ومساعدتي للمراجعين عندي بالدوام يعني أهم شيء بحياتي، إني ساعد الناس والفقراء والمحتاجين.
أول شيء أنا رضيانة عن حالي. ثاني شيء أني فتحت بيت وعندي أطفال ومبسوطة كتير أنا، وحلم أي مرأة بكلمة أم يعني.
إذا تركنا الطعام والشراب والنوم والدراسة والعمل اليومي جانباً، ماذا تفعلين بالوقت الذي لديك؟
خارج هدول الأوقات بشوف المتطلبات، مثلاً تدريس أولادي، درسون، بطالع،
بتسلى يا أما على التلفزيون يا أما بمسك لي شي كتاب بقرأ فيه هيك بس.
مشكلة أنه ما في أوقات فراغ عنه، يعني عملي أخذ 3/4 وقتي، بعدين لأسرتي، وبعدين ما عم بقول لك أموري الخاصة الدينية، قراءة وهيك شيء يعني.
بعد ما أهلي باخذ وبعطي بالحديث معهم، مثلا برسم أحيانا وبكتب أي شيء مثل هالشيء.
يعني أنا بحب المشي، الرياضة، يعني بحب أني أقرأ كمان، يعني أتفرج على برامج مفيدة.
بطالع بالجرائد، الجرائد والمجلة، كافة أنواع الجرائد بطالع فيها، سياسي، اقتصادي، اجتماعي. بحب أطلع على كل شيء بيخص الحياة، مو بس يعني عندنا ببلدنا بسوريا، بالبلد الثاني العربي والعالمي، بحب أطلع على كل شيء.
لي صديقة لا تفتأ تردد، الواحد كم عمر بده يعيشه، خلينا ننبسط ونتسلى. قد يستهجن البعض هذا الطرح وقد يوافقه الآخرون، ولكن حتى الذين يستهجنون هذا الطرح بأقوالهم يوافقونه في أفعالهم. ما رأيكم بمن تستيقظ من النوم متأخرة تبدأ حديثها على هاتف صباحي بالثرثرة مع صديقاتها مع أهلها، ثم بعد ذلك تحتسي فنجان القهوة وهي تسمع أغنية في التلفاز أو في الإذاعة، بعد وقت من تضييع الوقت تبدأ أعمالها اليومية من طبخ وتنظيف، وتتمنى على الله أن تدرك الطبخة قبل أن يأتي الزوج والأولاد. بعد الغداء تضجع اضطجاعة القيلولة كما تسميها هي، وتبقى هذه القيلولة ساعة ساعتين غير مهم. تستيقظ من نومها تنظر في ساعتها مزعورة، لابد أن تدرك وقت المباركة أو جمعة الأصدقاء، تهرع إلى غرفتها تضع مكياجها تصفف شعرها وتدرك هذه الرحلة اليومية أو شبه اليومية، تعود من رحلتها اليومية مع أصدقائها في قيل بعد أن أضاعت وقتها في القيل والقال. تحمد الله أن أطفالها لم يناموا بعد، استطاعت أن تطعمهم وجبة العشاء، أن تطمئن على عملية نومهم بسلام، بعدها تبدأ عملية السهرة. هذه السهرة غالبا ما تكون سهرة تلفزيونية أو سهرات عائلية مليئة بما يغضب الله تعالى وبما يرضي الشيطان. قد يكون في أثناء هذه السهرة بعض الأعمال المفيدة كالكوي، كطي الملابس، كتنظيفها. آخر النهار تذهب إلى فراشها وهي تقول آه ما أتعب هذا، ما أتعبني في هذا النهار، نهار ممل سقيم، كل يوم مثل الذي قبله، أشتهي أن أفعل شيئا مفيدا ومسليا بنفس الوقت، أشتهي أن أجدد في حياتي. مسكينة هي هذه المرأة. وبناء على هذا أغلب نسائنا مساكين، حياة روتينية سقيمة لا تجديد فيها ولا استثمار لأعمال صالحة ولا أعمال مفيدة، لا صلاة ولا حفظ قرآن ولا مطالعة ولا شيء من هذا. تقول صاحبتنا أتمنى أن أستمتع داخليا. أقول لها كيف ستجدين المتعة والسعادة وقد نسيت حديث النبي عليه السلام، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. الواقع أن السعادة هي سعادة القلب، ليست السعادة في المال، ليست في الزينة، ليست في المكياج، ليست في السهرات. هذه السعادة تذكرني بمقولة لأحد الحكماء قال فيها: يا رب خلي نعم الدنيا كلها تحت أقدام الحمقى وأعطني قلبا غير مضطرب. وآخر كتب في مجلة مقالا سمى هذه المقالة بعنوان أهل الجنة ليس سعداء. من هم أهل الجنة الذين يتحدث عنهم صاحب المقال؟ إنهم أهل السويد، تلك البلدة الرائعة، المدينة الرائعة التي أمنت لأهلها كل الرفاهية، ومع ذلك أهلها ليس سعداء ونسبة الانتحار عندهم في تزايد. أختي الكريمة، أخي الكريم، المال والصحة والفراغ والشباب والحياة كلها غنائم بين أيدينا، كلها غنائم نستطيع أن نستثمرها في الأعمال الصالحة وفيما يرضي الله، ولكن هنالك كثيرون من لا يدرك هذه الغنيمة، وبعد ذلك شيء طبيعي أن يشعروا بالتعاسة لا بالسعادة. هذا الشعور أنا أقول هو شعور طبيعي وسليم، لأنه سيحس الإنسان على تدارك ما فاته من هذه الصالحات بما أنه يشعر بالتعاسة، ولكن المشكلة تكون عندما لا يشعر بهذا، لأن الخطب سيستفحل ولن يتدارك ما فاته إلا حينما لا ينفع الندم. ما رأيكم بمن تذهب إلى السوق وتشتري ثوبا بمئة دولار وهو لا يساوي 5 دولارات؟ أليست هذه مغبونة؟ أليس عليها أن تعتبر في المرة القادمة وأن تأخذ حذرها وأن تكون على وعي من أمرها؟ طبعا بأمور دنيانا كلنا سنعتبر، ولكن المشكلة أننا لا نعتبر بهذا في أمور أخرانا. ورد في الأثر: من استوى يومه فهو مغبون، ومن لم يكن يومه خيرا من أمسه فهو محروم، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له. هل تطرح إحدانا على نفسها السؤال التالي؟ هل استثمرت وقتي؟ ماذا أنجزت في يومي؟ ماذا فعلت من أعمال هامة وعظيمة؟ يروى عن سيدنا عمر أنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. لا شك أن من تحاسب نفسها كل يوم ستجد كم كان وقتها فارغا ومهملا من الأعمال الصالحة، مليئا بما يغضب الله تعالى. يروى عن ابن مسعود أنه كان يقول: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يزدد فيه عملي. ويقول الشاعر: اغتنم في الفراغ فضل ركوعي، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح مات قبل سقيمي، ذهبت نفسه النفيسة فلتة. كلنا يقرأ في القرآن الكريم فاستبقوا الخيرات، ويقرأ قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. تقرأها الأخت الكريمة وتقول: الحمد لله، أنا أقرأها قراءة صحيحة، الغنة تمام، التشكيل تمام، الإخفاء تمام، كله تمام تمام، إلا التطبيق فهو غير تمام. المسابقة تقتضي المشاركة. عندما نقول المشاركة يعني أن تكون هنالك مشاركة ومسابقة بين أخوات في الله تعالى، يشحذن همم بعضهن. الأخت الكريمة غالبا ما تجد من تتسابق وإياه في تصريحة الشعر، في أثاث المنزل، في الطبخ، وغالبا أنها لا تجد من تتسابق وإياه في حفظ القرآن الكريم، في تلاوة القرآن الكريم، في الأذكار اليومية، في المطالعة اليومية. إذن الموضوع يبدأ من الرفقة الصالحة. قد تقول إحداكن: وماذا تفعل من لا تجد رفقة صالحة؟ أقول لها: لماذا لا تكونين أنت نواة هذه الرفقة الصالحة؟ لماذا لا تشحذين همة صديقاتك وتزوديهن باغتنام الوقت، باغتنام الشباب، باغتنام الصحة والفراغ واغتنام الحياة؟ تقول: أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، أنا جوي كله جو فاسد، محيطي كله محيط فاسد، جو لهو وعبث ولعب، لا أستطيع، علي أن أداير وأساير وأجامل. لهذه الأخت أقول: اسمعي معي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا إمعة تقولوا: إن أحسن الناس أحسننا، وإن أساءوا أسأنا، ولكن قولوا: إن أحسن الناس أحسننا، وإن أساءوا أحسننا. واسمعي معي القصة التالية. يروى أن بيضة نسر وجدت في عش دجاج، فقصت البيضة، خرج النسر، عاش مع هذه الدجاجات وهو يظن نفسه دجاجا والدجاج يظنه دجاجا. في يوم من الأيام مر سرب من النسور، نظر النسر إلى تلك النسور، قال: هذه النسور تشبهني وأنا لا أشبه هذه الدجاجات، إذن أنا مثلها، أنا أستطيع أن أطير. نظرت إليه الدجاجات وقلنا له: لا، أنت لا تستطيع أن تطير، أنت مثلنا دجاجة ولست نسرا. صدق النسر الصغير هذا وظل عمره دجاجة، لم يطر عمره وظل طول حياته لا يستطيع الطيران. أختي الكريمة، عليك أن تغيري ما اعتدت عليه من عادات ذميمة، واعلمي أن ما كان ممكنا لغيرك فهو ممكن لك. كوني سباقة للصالحات، واسمعي معي قول الحسن البصري الذي يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإن نقص يوم نقص فيه بعضك. هذه الأمر أننا نحن بحاجة إلى شجاعة. ابدأي ببرمجة نفسك، قولي كل يوم لنفسك: أنا أستطيع تغيير العادات الذميمة واستبدالها بعادات حسنة. أفضل ما تفعلينه الآن بعد أن تنتهي من استماع للبرنامج أن تسترخي على مقعد مريح وأن تبدأ ذاكرتك ومخيلتك باسترجاع العادات الذميمة التي تفعلينها كل يوم. اختاري عادة واحدة من هذه العادات وقولي أنني سأغيرها في هذا الأسبوع. اعكفي على أن تغيري هذه العادة في الأسبوع كله. راقبي نفسك طوال هذا الأسبوع، وعندها ما أجمل وما أحلى وما أبهى ما ستحصلين عليه من نتائج. ما أحلى أن تكون غنيمة رنا لهذا الأسبوع فضيلة الصدق بعد أن كانت كذوبة، وما أحلى أن تكون غنيمة أم محمد صلاة الصبح حاضرا بعد أن كانت تصليها قضاء أو لا تصليها أصلا. ما أبهى أن تكون غنيمة سعاد لهذا الأسبوع بر الوالدين بعد أن كانت لا تحسن برهما، وصلة الأرحام بعد أن كانت لا تحسن وصلهما. أمور كثيرة نستطيع أن نفعلها في هذا الأسبوع، فعل واحد وعادة واحدة ذميمة. تقولين عادة واحدة، ماذا ستساوي هذه العادة أمام عادات ذميمة أخرى؟ أقول لا شك أن من ستتذوق طعم الغنيمة ستبدأ وستقتنع بأن هذه الغنيمة لا يجوز لها أن تفوتها، وستقتنع أن عليها أن تعكف عمرها كله على تغيير ما بها من عادات ذميمة، في كل أسبوع عادة ذميمة وتستبدلها بعادة حسنة. لا شك أن الكثيرات الآن يقولن في أنفسهن نحن نريد التغيير ونريد فعلا أن نمشي على الطريق الصحيح، ولكن ماذا نفعل؟ كل يوم ننوي أن نغير وفي اليوم التالي ونقول سوف نبدأ، والمشكلة هي في سوف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال احذروا التسويف فإن الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. تقول كل يوم أنوي التغيير، في اليوم الذي بعده أجد نفسي كما أنا، لا أستطيع أن أغير شيئا. لذلك لهذه الأخت ولغيرها من التي تتساءل هذه الأسئلة، ما هي الطريق؟ كيف لنا أن نغير؟ كيف لنا أن نغير ما اعتدنا عليه وأن نسلك الطريق الفعلي ونضع قدمنا على أول خطوة في الألف ميل؟ سؤال وجيه الجواب عنه بحاجة إلى حلقات وحلقات، ولكن هذا يبدأ عندك أختي، التخطيط والتصميم والإصرار. ودائما تذكري مقولة أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام.
ما الذي يدفع الإنسان لتغيير سلوكه الخاطئ؟ وما هي الطرق العملية لتحويل الرغبة في التغيير إلى التزامات وأفعال حقيقية؟
في الواقع قبل ما نجاوب على موضوع السلوك الخاطئ نفهم أن هناك سلوك، والسلوك دائما بيحركه دوافع، والدوافع دائما تستمد من قيم ومعتقدات موجودة في الذهن. ومن يمكن نقول أن الإنسان ضمن هذه الثلاثية، وربما نقول أيضا الرباعية، اللي هو الإنسان عبارة عن ماذا؟ لو نظرنا إلى هذا الإنسان نشوف أن القسم الأعلى منه هو موضوع الرأس وما حوى أو موضوع التفكير، وإذا نظرنا إلى القسم الأوسط بنشاهد موضوع المشاعر والعواطف، بينما نظرنا إلى البطن والأدنى من ذلك نلاحظ موضوع الغرائز. فإذا الإنسان هو عبارة عن أفكار ومشاعر وسلوك أو غرائز. الآن يوجد أيضا ما فوق ما يسمى الذهن والعقل، هو الروح. فالإنسان يتلقى الأوامر اللي بتصنع له المعتقدات والأفكار اللي بتفاعل معها، وبقدر تفاعله يكون هنالك السلوك أو الفعل. فأنا مثلا أنظر إلى فقير، النظر إلى الفقير هناك في معالجة ذهنية عقلية فكرية تدفعني من أجل أن أشفق أو أن أحيد هذا الشعور أو أن أوبخ أو ثم يظهر بشكل سلوك فعلي باتجاه هذا الإنسان الفقير فأعطيه أو أمنع هذا الفقير. لذلك علينا أن نفهم ديناميكية أو استراتيجية ما يسمى السلوك. بمعنى آخر، إذا أردت الآن أن أحصل على سلوك قويم وسلوك جيد، إذن ينبغي أن يكون لدي دافع إيجابي مستمد من فكرة إيجابية، والأفضل أن تكون مستمدة من عند الله سبحانه وتعالى. وهنا إذا أردت أن أصحح الخطأ، إذن علي أنا أولا أرى هل هناك أمر صحيح رباني، هل أنا أفهم الأمر الديني بشكل صحيح وسليم، الأمر الذي جاء في القرآن الكريم أو جاء في السنة النبوية المطهرة، هل هذا الأمر واضح من المسلمات من الأشياء البينة؟ ثم ما الذي أعتقده بالضبط عن هذا المفهوم؟ ومن ثم ما هو الدافع الذي شكل عندي وبالتالي سيخرج بالنسبة لي كسلوك؟ موضوع بصراحة رغبات الأمنيات علينا أن نميز ما بين ما يسمى الأمنية وما بين ما يسمى النية. الأمنية عالم والنية شيء آخر. لما أنا بدي أغير سلوكي وأنا حقيقة أريد أن أجعل شيء شكل إيجابي، لابد أن أميز بين الأمنيات التي غالبا لا تصل إلى شيء وغالبا تستصحب مع أفعال وسلوكيات سلبية، بينما أنا بدي أقول والله أنا أريد أن أغير في حياتي، أن أقوم من سلوكي، أن أصنع شيء إيجابي، أن أغتنم وقتي، أن أغتنم خمسا قبل خمس، فلا بد أن يكون هناك شيء بسيط جدا نسميه النية. لكن يا ريت نعطي فرصة للتفكير أنه نغير مفهوم النية أو نبصر الناس بموضوع النية بشكل الصحيح والسليم. فموضوع النية هو موضوع له علاقة بالوعي. الوعي، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ وليس ماذا ترغب أو ماذا تتمنى، ماذا تريد؟ ولابد لهذه الرؤية من رؤية واضحة، رؤية العواقب. نقول أحيانا ابدأ والنهاية في ذهنك، النهاية ينبغي أن تكون في الذهن وبشكل واضح جدا. إذا لابد أولا من إيجاد ما يسمى بالوعي، ثانيا أن نمتلك الرؤية الواضحة للعاقبة أو العواقب أو مآلات الأمور أو الشيء الذي أريد أن أختم به عملي. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بخواتيمها، النيات المتصلة بالخواتيم. لذلك في عندي أمر ثالث منقول استصحاب النية ما دمت أنا سائر عن الطريق، استصحاب هذه النية. وهو سبحان الله، إما أن أصل إلى تلك الخاتمة، أصل السلوك الإيجابي الذي أريد، وإما أن يحول بيني وبينه حائل. فإن حال حائل فسبحان الله، نقول نية المرء خير من عمله. إذا لابد من الوعي والرؤية الواضحة للآثار والعواقب، ثم أن يكون هناك استصحاب للنية، ثم الإصرار والتوكيد والعزيمة القلبية، ومن ثم من الناحية السلوكية أن يكون هناك برهان عملي ولو بالخطوة الأولى. الخطوة الأولى باتجاه الهدف أو باتجاه ما نويت أن أقوم به. بهذه المعايير بصراحة أقول أن هناك نية. عند افتقار هذه المعاني الخمس ممكن نقول أن هناك أمنية، والفرق جدا واسع.
غنائم كثيرة بانتظارنا في يومنا، في أسبوعنا، في شهرنا، في سنتنا. إذا كانت السنة 52 أسبوعاً، فتصورنا معي وتصوروا معي مدى التغيير الهائل الذي سيحدث في عاداتنا الذميمة واستبدالها بعادات وأخلاق وخلق إيجابية. شيء جميل أن نحصل على 52 خلق إيجابي في سنتنا، وفي السنة التي بعدها والسنة التي بعدها أخلاق جميلة سنتصف بها معا. في ختام حلقتنا لهذا اليوم، لا شك أنكم استمتعتم معي وقد استمتعت أيضا بصحبتكم. أرجو أن نتواصل مع بعضنا عبر البريد الإلكتروني للبرنامج، نأخذ آراءكم، تأخذون آراءنا، وإن شاء الله نستفيد منكم وتستفيدون منا. أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do